أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. روى أبو الحسن علي بن محمد المدائني عن عبد الله بن جنادة قال: قدمت من الحجاز أريد العراق في أول إمارة علي عليه السلام، فمررت بمكة فاعتمرت، ثم قدمت المدينة فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس، وخرج علي عليه السلام متقلدا سيفه، فشخصت الأبصار نحوه، فحمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإنه لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله قلنا نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد ولا يطمع في حقنا طامع، إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا، فصارت الإمرة لغيرنا، وصرنا سوقه يطمع فينا الضعيف ويتعزز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك، وخشنت الصدور وجزعت النفوس، وأيم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين وأن يعود الكفر ويبور الدين لكنا على غير ما كنا لهم عليه، فولي الأمر ولاة لم يألوا الناس خيرا، ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتي فبايعتموني على شيء مني لأمركم وفراسة تصدقني ما في قلوب كثير منكم، وبايعني هذان الرجلان في أول من بايع، تعلمون ذلك، وقد نكثا وغدرا ونهضا إلى البصرة بعائشة ليفرقا جماعتكم ويلقيا بأسكم بينكم، اللهم فخذهما بما عملا أخذة رابية، ولا تنعش لهما صرعة، ولا تقل لهما عثرة، ولا تمهلهما فواقا، فإنهما يطلبان حقا تركاه ودما سفكاه، اللهم إني أقتضيك وعدك، فإنك قلت وقولك الحق، ثم بغي عليه لينصرنه الله، اللهم فأنجز لي موعدك ولا تكلني إلى نفسي، إنك على كل شيء قدير. ثم نزل. قال في شرح ابن أبي الحديد: وهذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام، ومن مشهوراتها قد رواها الناس كلهم، وفيها زيادات حذفها الرضي إما اختصارا أو خوفا من إيحاش السامعين، وقد ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبيين على وجهها، ورواها عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: أول خطبة خطبها أمير المؤمنين علي عليه السلام بالمدينة في خلافته، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: ألا لا يرعين مرع إلا على نفسه، شغل من الجنة والنار أمامه، ساع مجتهد ينجو وطالب يرجو، ومقصر في النار ثلاثة واثنان، ملك طار بجناحيه ونبي أخذ الله بيده، لا سادس، هلك من ادعى وردي من اقتحم، اليمين والشمال مظلة، والوسطى الجادة، منهج عليه باقي الكتاب والسنة وآثار النبوة. إن الله داوى هذه الأمة بدواء السوط والسيف، لا هوادة عند الإمام فيهما. استتروا في بيوتكم وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم، من أبدى صفحته للحق هلك. قد كانت لكم أمور ملتم فيها علي ميلة، لم تكونوا عندي فيها محمودين ولا مصيبين. أما إني لو أشاء لقلت عفى الله عما سلف، سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب، همته بطنه ويحه، لو قص جناحاه وقطع راسه لكان خيرا له. انظروا، فإن أنكرتم فأنكروا، وإن عرفتم فآزروا، حق وباطل ولكل أهل. ولئن أمر الباطل لقديما فعل، ولئن قل الحق لربما ولعل، وقل ما أدبر شيء فأقبل. ولئن رجعت إليكم أموركم إنكم لسعداء، وإني لأخشى أن تكونوا في فترة، وما علينا إلا الاجتهاد. وقال أبو عبيدة، وزاد فيها في رواية جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام: ألا إن أبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا، ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمنا، وبحكم الله حكمنا، ومن قول صادق سمعنا، فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا، معنا راية الحق، من تبعها لحق، ومن تأخر عنها غرق، ألا وبنا يدرك ترة كل مؤمن، وبنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم، وبنا فتح لابكم، وبنا يختم لابكم. وقوله عليه السلام كالغراب، يعني الحرص والجشع. حين قال في عثمان قام الثالث كالغراب همه بطنه، يعني الحرص والجشع والغراب يقع على الجيفة ويقع على التمرة ويقع على الحية، وفي الأمثال أجشع من غراب. وقال ابن أبي الحديد وقوله ويحه لو قص، يريد لو كان قتل أو مات قبل أن يتلبس بالخلافة لكان خيرا له من أن يعيش ويدخل فيها. ثم قال لهم: انظروا فيما قد قلت، فإن كان منكرا فأنكروه، وإن كان حقا فأعينوا عليه. ما أعتقد أنك كذا، أعتقد أنه قال علي عليه السلام: انظروا في دولتي وفي عملي وفي سيرتي، فإن رأيتم منكرا فأنكروه، وإن رأيتم حقا فآزروا عليه. أو اشتي انظروا في كلام التيافس. وقوله استتروا في بيوتكم نهي لهم عن العصبية والاجتماع والتحزب، فقد كان قوم بعد قتل عثمان تكلموا في قتله من شيعة بني أمية بالمدينة. وأما قوله حق وباطل، فمعناه كل أمر فهو إما حق وإما باطل، ولكل واحد من هذين أهل، وما زال أهل الباطل أكثر من أهل الحق، ولئن كان الحق قليلا لربما كثر، ولعله ينتصر أهله. ثم قال على سبيل التضجر بنفسه: وقل ما أدبر شيء فأقبل. استبعد عليه السلام أن تعود دولة قوم بعد زوالها عنهم، عنده أنها زالت دولة أهل البيت وزالت دولة أهل الحق ودولة المستضعفين بسبب انحراف الناس إلى أبي بكر وعمر وعثمان. فقال لما أدبر شيء فأقبل، هو قليل إنه يرجع. وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر في قوله، وقالوا يعود الماء في النهر بعدما دوى نبت جنبيه وجف المشارع، فقلت إلى أن يرجع النهر جاريا ويعشب جنبه تموت الضفادع. ثم قال ولئن رجعت عليكم أموركم، أي إن ساعدني الوقت وتمكنت من أن أحكم فيكم بحكم الله تعالى ورسوله، وعادت إليكم أيام شبيهة بأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة مماثلة لسيرته في أصحابه، إنكم لسعداء. ثم قال وإني لأخشى أن تكونوا في فترة، الفترة هي الأزمنة التي بين الأنبياء إذا انقطعت الرسل فيها، كالفترة التي بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله، لأنه لم يكن بينهما نبي بخلاف المدة التي كانت بين موسى وعيسى عليهما السلام، لأنه بعث فيها أنبياء كثيرون. فيقول عليه السلام إني لأخشى أن لا أتمكن من الحكم بكتاب الله تعالى فيكم، فتكونوا كالأمم الذين في أزمنة الفترة لا يرجعون إلى نبي يشافههم بالشرائع والأحكام. وكأنه عليه السلام قد كان يعلم أن الأمر سيضطرب عليه. ثم قال وما علينا إلا الاجتهاد، يقول أنا أعمل ما يجب علي من الاجتهاد في القيام بالشريعة وعزل ولاة السوء وأمراء الفساد عن المسلمين، فإن تم ما أريده فذاك، وإلا كنت قد أعذرت. ما علينا إلا الاجتهاد، يعني إلا أن نبلغ جهدنا في إقامة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي كتاب نهج البلاغة قال ومن كلام له عليه السلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان، دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطبعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هذا بين عليه السلام الباعث له على عدم رغبته في الخلافة، قال إنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، يعني الأمر هذا ودولة أهل البيت لها وجوه وألوان، ناس باين حرفوا كذا، بني أمية باي طالبوا بدم عثمان، وبني أمية يشتوا الملك، وطلحة يشتي يجي الخليفة، والزبير يشتي يجي خليفة، وعائشة تشتي تجي أميرة المؤمنين، وكل واحد معه غاغات، والخوارج بايجوا ينكثوا ويمرقوا من الدين، وعلي عليه السلام مبلي بهم ومبلي بنواصب غيرهم، لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. هذا الأمر، إن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، المحجة الطريق الوسط طريق الحق قد تنكرت بسبب الدول الذين تناوبوا عليها أبو بكر وعمر وعثمان. ومعنى قوله له وجوه وألوان أنه موضع شبهة وتأويل، فمن قائل يقول أصاب علي، ومن قائل يقول أخطأ، وكذلك القول في تصويب محاربيه من أهل الجمل والصفين والنهروان وتخطئتهم، فإن المذاهب فيه وفيهم تشعبت وتفرقت جدا. ومعنى قوله الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت أن الشبهة قد استولت على العقول والقلوب، وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هي، فأنا لكم وزيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفتي فيكم بشريعته وأحكامه، خير لكم مني أميرا محجورا عليه مدبرا بتدبيركم. هذا حين قال إني لكم وزيرا خير مني لكم أميرا، لأني إذا أنا وزير فأنا بأنصحكم بنصيحة الله ورسوله، وإذا أنا أمير عليكم تحكمتوا فيها وتشتون لا أسبر أي تدبير إلا بإذنكم. فإني أعلم أنه لا قدرة لي أن أسير فيكم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه مستقلا بالتدبير لفساد أحوالكم وتعذر صلاحكم. وقد حمل بعضهم كلامه على محمل آخر فقال: هذا كلام مستزيد شاك من أصحابه، شاك فيهم، يقول لهم: دعوني والتمسوا غيري على طريق الضجر منهم والتبرم بهم والتسخط لأفعالهم، لأنهم كانوا عدلوا عنه من قبل واختاروا عليه، فلما طلبوه بعد أجابهم جواب المتسخط العاتب. ونحن نذكرها هنا، هكذا يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج، قال: ونحن نذكرها هنا في هذه القصة ما ذكره شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتابه الذي نقض فيه كتاب العثمانية لشيخنا أبي عثمان، فإن الذي ذكره لم نورده نحن فيما تقدم. قال أبو جعفر: لما اجتمعت الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد قتل عثمان للنظر في أمر الإمامة، أشار أبو الهيثم بن التيهان ورفاعة بن رافع ومالك بن العجلان وأبو أيوب الأنصاري وعمار بن ياسر بعلي عليه السلام، وذكروا فضله وسابقته وجهاده وقرابته، فأجابهم الناس إليه، فقام كل واحد منهم خطيبا يذكر فضل علي عليه السلام، فمنهم من فضله على أهل عصره خاصة، ومنهم من فضله على المسلمين كلهم كافة، ثم بويع وصعد المنبر في اليوم الثاني من البيعة، وهو يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقينا من ذي الحجة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر محمدا صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم ذكر نعمة الله على أهل الإسلام، ثم ذكر الدنيا فزهدهم فيها، وذكر الآخرة فرغبهم إليها، ثم قال: أما بعد، فإنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله استخلف الناس أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر فعمل بطريقه، ثم جعلها شورى بين ستة، فأفضى الأمر منهم إلى عثمان فعمل ما أنكرتم وعرفتم، ثم حصر وقتل، ثم جئتموني طائعين فطلبتم إلي، وإنما أنا رجل منكم لي ما لكم وعلي ما عليكم، وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل القبلة، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ولا يحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر، وإني حاملكم على منهج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنفذ فيكم ما أمرت به إن استقمتم لي، وبالله المستعان. ألا إن موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته كموضعي منه أيام حياته، فامضوا لما تؤمرون به، وقفوا عندما تنهون عنه، ولا تعجلوا في أمر حتى نبين له لكم، فإن لنا عن كل أمر تنكرونه عذرا. ألا وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارها الولاية على أمة محمد حتى اجتمع رأيكم على ذلك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيما وال ولي الأمر من بعدي أقيم على حد الصراط، ونشرت الملائكة صحيفته، فإن كان عادلا أنجاه الله بعدله، وإن كان جائرا انتقض به الصراط حتى تتزايل مفاصله ثم يهويه إلى النار، فيكون أول ما يتقيها به أنفه وحر وجهه. ولكني لما اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم. ثم التفت عليه السلام يمينا وشمالا فقال: ألا لا يقولن رجال منكم غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة واتخذوا الوصائف الرواقة، فصار ذلك عليهم عارا وشنارا إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون، فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا. ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته، فإن الفضل النير غدا عند الله، وثوابه وأجره على الله. وأيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. فأنتم عباد الله، والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء وأفضل الثواب. لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثوابا، وما عند الله خير للأبرار. إذا كان غد إن شاء الله فاغدوا علينا، فإن عندنا ما لن نقسمه فيكم، ولا يتخلفن أحد منكم عربي ولا عجمي كان من أهل العطاء أو لم يكن إلا حضر إذا كان مسلما حرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل. قال شيخنا أبو جعفر، وكان هذا أول ما أنكروه من كلامه عليه السلام وأورثهم الضغن عليه وكرهوا إعطاءه وقسمه بالسوية، أنا كلام سليم وكلام عدل، لكن ما ساعدهم العدل، اشتوا يشلوا بيت المال وحده. فلما كان من الغد غدا وغدا الناس لقبض المال، فقال لعبيد الله بن أبي رافع كاتبه: ابدأ بالمهاجرين فنادهم وأعطي كل رجل ممن حضر 3 دنانير، ثم ثني بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك، ومن يحضر من الناس كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك. فقال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين، هذا غلامي بالأمس وقد اعتقته اليوم، فقال: نعطيه كما نعطيك. فأعطى كل واحد منهما 3 دنانير ولم يفضل أحدا على أحد، وتخلف عن هذا القسم يومئذ طلحة والزبير وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم ورجال من قريش وغيرها. قال: وسمع عبيد الله بن أبي رافع عبد الله بن الزبير يقول لأبيه وطلحة ومروان وسعيد: ما خفي علينا أمس من كلام علي ما يريد؟ فقال سعيد بن العاص والتفت إلى زيد بن ثابت: إياك أعني واسمعي يا جارة. فقال عبيد الله بن أبي رافع لسعيد وعبد الله بن الزبير: إن الله يقول في كتابه: ولكن أكثرهم للحق كارهون. ثم إن عبيد الله بن أبي رافع أخبر علي عليه السلام بذلك فقال: والله إن بقيت وسلمت لهم لأقيمنهم على المحجة البيضاء والطريق الواضح. قاتل الله بن العاص: لقد عرف من كلامي ونظري إليه أمس أني أريده وأصحابه ممن هلك في من هلك. ابن العاص يريد بالسعيد بن العاص، وفي قال له الراوي: ثم التفت علي عليه السلام يمينا وشمالا، جاءهم في شق المسجد مجمعين، طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وحسان بن ثابت وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص مروان بن الحكم والوليد بن عقبة، هذول الشياطين الكبار الذين أضجرهم العدل والتسوية بين الناس. قال: فبين الناس في المسجد بعد الصبح اطلع الزبير وطلحة فجلسا ناحية عن علي عليه السلام، ثم طلع مروان وسعيد وعبد الله بن الزبير فجلسوا إليهما، ثم جاء قوم من قريش فانضموا إليهم فتحدثوا نجيا ساعة، نجيا يعني سرا. ثم قام الوليد بن عقبة بن أبي معاق فجاء إلى علي عليه السلام فقال: يا أبا الحسن، إنك قد وترتنا جميعا، أما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبرا، وخذلت أخي يوم الدار بالأمس، أخوه عثمان بن عفان، وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب، وكان ثور قريش يعني ضخم، وأما مروان فسخفت أباه عند عثمان اضمه إليه، ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف، ونحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال في أيام عثمان، وأن تقتل قتلته، وأنا إن خفناك تركناك فالتحقنا بالشام. فقال عليه السلام: أما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحق وتركم، وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم، وأما قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس، ولكن لكم علي إن خفتموني أن أؤمنكم، وإن خفتكم أن أسيركم. فقام الوليد إلى أصحابه فحدثهم، وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة الخلاف. فلما ظهر ذلك من أمرهم قال عمار بن ياسر لأصحابه: قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من إخوانكم، فإنه قد بلغنا عنهم ورأينا منهم ما نكره من الخلاف والطعن على إمامهم، وقد دخل أهل الجفاء بينهم وبين الزبير والأعسر الحاق يعني طلحة، يعني إن كان طلحة والزبير ما كان هم منافقين فيما سبق، لكن قد دخل أهل الجفاء يعني بأهل الجفاء مروان والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير، هذول بن أمية واتباعهم، دخلوا بيننا وبين الزبير والأعسر العاد يعني طلحة. فقام أبو الهيثم وعمار وأبو أيوب وسهل بن حنيف وجماعة معهم فدخلوا على علي عليه السلام فقالوا: يا أمير المؤمنين، انظر في أمرك وعاتب قومك هذا الحي من قريش، فإنهم قد نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك، وقد دعونا في السر إلى رفضك، هداك الله لرشدك، وذاك لأنهم كرهوا الأسوة وفقدوا الأثرة، ولما آسيت بينهم وبين الأعاجم أنكروا واستشاروا واستثاروا عدوك وعظموه، وأظهروا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعة وتألفا لأهل الضلالة. فرأيك؟ فخرج علي عليه السلام فدخل المسجد وصعد المنبر مرتديا بطاق، مؤتزرا ببرد قطري، متقلدا سيفا، متوكئا على قاس، فقال: أما بعد، فإنا نحمد الله ربنا وإلهنا وولينا وولي النعم علينا الذي أصبحت نعمه علينا ظاهرة وباطنة امتنانا منه بغير حول منا ولا قوة، ليبلونا أنشكر أم نكفر، فمن شكر زاده ومن كفر عذبه. فأفضل الناس عند الله منزلة، وأقربهم من الله وسيلة، أطوعهم لأمره وأعملهم بطاعته، وأتبعهم لسنة رسوله، وأحياهم لكتابه. ليس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. هذا كتاب الله بين أظهرنا، وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته فينا، لا يجهل ذلك إلا جاهل عاند عن الحق منكر. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم صاح بأعلى صوته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، أتمنون على الله ورسوله بإسلامكم؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال: أنا أبو الحسن، وكان يقولها إذا غضب. ثم قال: ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له، فلا تغرنكم فقد حذرتموها، واستتموا نعم الله عليكم بالصبر لأنفسكم على طاعة الله والذل لحكمه جل ثناؤه. فأما هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أثره، وقد فرغ الله من قسمته، فهو مال الله وأنتم عباد الله المسلمون. وهذا كتاب الله، به أقررنا وله أسلمنا، وعهد نبينا بين أظهرنا، فمن لم يرضى به فليتولى كيف شاء. فإن العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه. ثم نزل عن المنبر فصلى ركعتين، ثم بعث بعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن حسن القرشي إلى طلحة والزبير وهما في ناحية المسجد، فأتياهما فدعواهما، فقاما حتى جلسا إليه عليه السلام، فقال لهما: نشدتكم الله، هل جئتماني طائعين للبيعة ودعوتماني إليها وأنا كاره لها؟ قالا: نعم. فقال: غير مجبرين ولا مكسورين، فأسلمتما لي بيعتكما وأعطيتماني عهدكما؟ قالا: نعم. قال: فما دعاكما بعد إلى ما أرى؟ قال: أعطيناك بيعتنا على ألا تقضي الأمور ولا تقطعها دوننا، وأن تستشيرنا في كل أمر، ولا تستبد بذلك علينا ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت، فأنت تقسم القسم وتقطع الأمر وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا. فقال عليه السلام: لقد ندمتما يسيرا وأرجعتما كثيرا، فاستغفر الله يغفر لكما، ألا تخبرانني أدفعتكما عن حق وجب لكما فظلمتكما إياه؟ قال: معاذ الله. قال: فهل استأثرت من هذا المال لنفسي بشيء؟ قال: معاذ الله. قال: أفوقع حكم أو حق لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه؟ قال: معاذ الله. قال: فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ قال: خلافك عمر بن الخطاب في القسم، أنك جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا، وسويت بيننا وبين من لا يماثلنا فيما أفاء الله تعالى علينا بأسيافنا ورماحنا، وأوجفنا عليه بخيرنا ورجلنا، وظهرت عليه دعوتنا، وأخذناه قسرا قهرا ممن لا يرى الإسلام إلا كرها. فقال: فأما ما ذكرتماه من الاستشارة بكما فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها، فخفت أن أردكم فتختلف الأمة. فلما أفضت إلي نظرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فأمضيت ما دلاني عليه واتبعته، ولم أحتج إلى آرائكما فيه ولا رأي غيركما. ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه ولا في السنة برهانه واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه. وأما القسم والأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بعد أبد، فقد وجدت أنا وأنتما رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم بذلك، وكتاب الله ناطق به، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما قولكما جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرنا، فقديما سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم، فلم يفضلهم رسول الله صلى الله عليه وآله في القسم ولا آثرهم بالسبق، والله سبحانه موفن السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم. وليس لكما والله عندي ولا لغيركما إلا هذا. أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق، وألهمنا وإياكم الصبر. ثم قال: رحم الله امرأ رأى حقا فأعان عليه، ورأى جورا فرده، وكان عونا للحق على من خالفه. قال ابن أبي الحديد: لما بويع علي عليه السلام كتب إلى معاوية: أما بعد، فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة مني، وبايعوني عن مشورة منهم واجتماع، فإذا أتاك كتابي فبايع لي وأوفد إلي أشراف أهل الشام قبلك. فلما قدم رسوله على معاوية وقرأ كتابه، بعث رجلا من بني عميس وكتب معه كتابا إلى الزبير بن العوام، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان سلام عليك. أما بعد، فإني قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقوا كما يستوسق الجلب، فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليها ابن أبي طالب، فإنه لا شيء بعد هذين المصرين، وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من بعدك، فأظهر الطلب بدم عثمان وادعو الناس إلى ذلك، وليكن منكم الجد والتشمير، أغفركم الله وخذل منأوئكما. تذدع لهم عليه
الله لا بفرهم. وانا دعوة ما قصرت، ما احتطت قاع، ما ظفر ولا يوم واحد.
فلما وصل هذا الكتاب إلى الزبير سر به وأعلم به طلحة وأقرأه إياه، فلم يشك في النصح لهما من قبل معاوية، وأجمعا عند ذلك على خلاف علي عليه السلام. أنا رأيت رواية أخرى قالوا إن الزبير لما استدعاه علي عليه السلام يوم الجمل واحتج عليه أمير المؤمنين عليه السلام وأفلجه، رجع الزبير إلى ابنه وإلى عائشة وقال إني قد حلفت ألا أقاتل عليا. قال ابنه لماذا؟ قال كتب إلي معاوية يطلب مني أن أقاتل على دم عثمان وأن لي الإمرة، وقد كتمت ذلك طلحة. ثم تآمر علي عائشة وطلحة، وأراد ابن الحضرمية أن يستبد بالأمر دوني، فأنا تاركهم وتارككم ومسافر إلى معاوية. قد يقول القائل إنها مناقضة لهذه الرواية، والجواب إن معاوية خدعهم الاثنين، لأنه قد بايع للزبير بإمرة المؤمنين وطلحة خليفته، ثم اجتمعوا عند عائشة وعائشة متعادية بمعاوية لأنها تريد الأمر لطلحة، ما تريد الأمر لبني أمية ولا لمعاوية. بلغ معاوية واستنكر عليه، فرجح معاوية أنه يكتب إلى الزبير خاصة، أما ابن الزبير ما استطاع فيه لأن عائشة خالته، وطلحة ما بينه وبين معاوية علاقة. الزبير طمع فيه معاوية من أيام عثمان، كان له صلة بمعاوية من عهد عثمان حي قبل ما يبدأ يحاصر عثمان، حتى رأيت في وصية لمعاوية قبل وفاته بعد مقتل الزبير 20 سنة أوصى أنه يراعي ابن الزبير ليجلبوه لأن أباه مائل إلى معاوية. قال في شرح النهج: جاء الزبير وطلحة إلى علي عليه السلام بعد البيعة بأيام، فقال له: يا أمير المؤمنين، قد رأيت ما كنا فيه من الجفوة في ولاية عثمان كلها، وعلمت رأي عثمان كان في بني أمية، وقد ولاك الله الخلافة من بعده، فولنا بعض أعمالك. فقال له: مرضيا بقسم الله لكما حتى أرى رأيي، واعلما أني لا أشرك في أمانتي إلا من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي ومن قد عرفت دخيلته. فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس، فاستأذناه في العمرة. ومعاوية قال في مكتوبه، قال: فدونكما البصرة والكوفة، فليس بعد المصرين مصر، لا يسبقكما إليهما ابن أبي طالب. فراحوا على علي وطلبوا منه أن يوليهم على البصرة والكوفة حسب ما أمرهم معاوية. طلب طلحة والزبير من علي عليه السلام أن يوليهما المصرين البصرة والكوفة، فقال: حتى أنظر. ثم استشار المغيرة بن شعبة فقال له: أرى أن توليهما إلى أن يستقيم لك أمر الناس فخلا بابن عباس وقال: ما ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الكوفة والبصرة عين الخلافة، وبهما كنوز الرجال، ومكان طلحة والزبير ما قد علمت، ولست آمنهما إن وليتهما أن يحدثا أمرا. فأخذ علي عليه السلام برأي ابن عباس، وقد كان استشار المغيرة أيضا في أمر معاوية، فقال له: أرى إقراره على الشام، وأن تبعث إليه بعده إلى أن يسكن شغب الناس، ولك بعد رأيك. فلم يأخذ برأيه. فقال المغيرة بعد ذلك: والله ما نصحته قبلها ولا أنصحه بعدها ما بقيت. دخل الزبير وطلحة على علي عليه السلام، فاستأذناه في العمرة، فقال: ما العمرة تريدان؟ فحلفا له بالله أنهما ما يريدان غير العمرة. فقال لهما: ما العمرة تريدان؟ إنما تريدان الغدرة ونكث البيعة. فحلفا بالله ما الخلاف عليه ولا نكث بيعة يريدان، وما رأيهما غير العمرة. قال لهما: فأعيد البيعة لي ثانية. فأعاداها بأشد ما يكون من الأيمان والمواثيق، فأذن لهما. فلما خرجا من عنده قال لمن كان حاضرا: والله لا ترونهما إلا في فتنة يقتتلان فيها. قالوا: يا أمير المؤمنين، فمر بردهما عليك. قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما خرج الزبير وطلحة من المدينة إلى مكة لم يلقيا أحدا إلا وقالا له: ليس لعلي في أعناقنا بيعة، وإنما بايعناه مكرها. فبلغ عليا عليه السلام قولهما، فقال: أبعدهما الله وأغرب دارهما، أما والله لقد علمت أنهما سيقتلان أنفسهما أخبث مقتل، ويأتيان من وردا عليه بأشأم يام. وجعلهم أخبث مقتل، ما قد جعل أحد مثلهم، ووردا على البصرة وجايوا لأهل البصرة بأشأم يام، قتل فيها من أهل البصرة زيادة على 30,000. والله ما العمرة يريدان، ولقد أتياني بوجهي فاجرين، ورجعا بوجهي غادرين ناكثين. والله لا يلقيانني بعد اليوم إلا في كتيبة خشنا يقتلان فيها أنفسهما، فبعدا لهما وسحقا. قال القاضي نعمان: روينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه أمر عمار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن التيهان أن يقسموا فيئا بين المسلمين، وقال لهم: اعدلوا فيه ولا تفضلوا أحدا على أحد. فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين 3 دنانير، فأعطوا الناس. فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع كل واحد منهم ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهما 3 دنانير. فقال طلحة والزبير: ليس هكذا يعطينا عمر، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا: بل هكذا أمرنا أمير المؤمنين عليه السلام. فمضيا إليه فوجداه في بعض أمواله، أمواله يعني في الأرض بيحرث، يشتغل في مزرعة. فوجداه في بعض أمواله قائما في الشمس على أجير له يعمل بين يديه، فقال له: ترى أن ترتفع معنا إلى الظل؟ قال: نعم. فقال له: إنا أتيناك إلى عمالك على قسمة هذا الفيء، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس. قال: وما تريدان؟ قال: ليس كذلك كان يعطينا عمر. قال: فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيكما؟ فسكتا. فقال: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقسم بالسوية بين المسلمين من غير زيادة؟ قال: نعم. قال: أفسنة رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالاتباع أم سنة عمر؟ قال: بل سنة رسول الله، ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وغناء وقرابة، فإن رأيت ألا تسوينا بالناس فافعل. قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قال: سابقتك. قال: فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟ قال: قرابتك. قال: فغناؤكما أعظم أم غنائي؟ قال: بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم غناء. قال عليه السلام: فوالله ما أنا وأجيري هذا، وأومأ بيده إلى الأجير الذي بين يديه في هذا المال، إلا بمنزلة واحدة. قال: جئناك لهذا وغيره؟ قال: وما غيره؟ قال: أردنا العمرة فأذلنا. قال: انطلقا، فما العمرة تريدان؟ ولقد أنبئت بأمركما وأريت مضاجعكما، فمضيا وهو يتلو وهما يسمعان، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال البلاذري: حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف أن طلحة والزبير استأذنا عليا في العمرة، فقال: لعلكما تريدان الشام أو العراق، الشام لجل مكتوب معاوية، أو العراق لجل حين نصح معاوية يسبقوا إلى البصرة أو الكوفة. فقال: اللهم غفرا، إنما نوينا العمرة. فأذن لهما فخرجا مسرعان، وجعلا يقولان: لا والله ما لعلي في أعناقنا بيعة، وما بايعناه إلا مكرهين تحت السيف. فبلغ ذلك عليا فقال: أخذهم الله، أبعدهم الله إلى أقصى دار وأحر نار. الحديث 282 من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الأشراف. ومن كلام له عليه السلام قاله عند نكث طلحة والزبير بيعته في مسيرهما إلى مكة للاجتماع مع عائشة في التأليب عليه. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله للناس كافة، وجعله رحمة للعالمين، فصدع بأمره وبلغ رسالات ربه، فلما به الصدع ورتق به الفتق، وآمن به السبل، وحقن به الدماء، وألف به بين ذوي الإحن والعداوة الواغرة في الصدور والضغائن الراسخة في القلوب، ثم قبضه الله إليه حميدا، لم يقصر في الغاية التي إليها أدى الرسالة، ولا بلغ شيئا كان في التقصير عنه الفضل. وكان من بعده ما كان من التنازع في الأمر، فتولى أبو بكر وبعده عمر، ثم تولى عثمان. فلما كان من أمره ما عرفتموه أتيتموني، فقلتم: بايعنا. فقلت: لا أفعل. فقلتم: بلى. فقلت: لا. وقبضت يدي فبسطتموها، ونازعتكم فجذبتموها، وتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعضا لدي فبسطت يدي فبايعتموني مختار وبايعني في أولكم طلحة والزبير ضايعين غير مكرهين ثم لم يلبثا أن استأذناني في العمرة والله يعلم أنهما أراد الغدرة فجددت عليهم العهد في الطاعة وألا يبغي الأمة الغوائل فعاهداني ثم لم يفيا لي ونكثا بيعتي ونقضا عهدي فعجبا لهما من انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما لي ولست بدون أحد الرجلين ولو شئت أن أقول لقلت اللهم احكم عليهما بما صنعا في حقي وصغرا من أمري وظفرني بهما. استجاب الله له. قال الشيخ المفيد: روي أن طلحة والزبير تركا أمير المؤمنين عليه السلام يومين آخرين، وقد جاءهما الخبر بإظهار عائشة بمكة ما أظهرته من كراهة أمره والبراءة ممن قتل عثمان والدعاء إلى نصرته والطلب بدمه، وأن عمال عثمان قد هربوا من الأمصار إلى مكة بما احتجنوه من أموال المسلمين لخوفهم من أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من الأنصار والمهاجرين، وأن مروان بن الحكم بن عم عثمان ويعلى بن منية خليفته وعامله باليمن وعبد الله بن عامر بن كريز ابن خاله وعامله على البصرة قد اجتمعوا مع عائشة وهم يدبرون الأمر في الفتنة، فصار الرجلان الطلحة والزبير إلى أمير المؤمنين عليه السلام وتيمما وقت خلوته، فلما دخلا عليه قالا: يا أمير المؤمنين، قد جئناك نستأذنك للخروج في العمرة، فلم يأذن لهما، فقالا: نحن بعيد العهد بها، ائذن لنا فيها. فقال لهما: والله ما تريدان العمرة، ولكنكما تريدان الغدرة، وإنما تريدان البصرة. فقال: اللهم غفرا، ما نريد إلا العمرة. فقال لهما عليه السلام: احلفا لي بالله العظيم أنكما لا تفسدان علي أمور المسلمين، ولا تنكثان لي بيعة، ولا تسعيان في فتنة. فبذلا ألسنتهما بالأيمان الوكيدة فيما استحلفهما عليه من ذلك. فلما خرجا من عنده لقيهما ابن عباس فقال لهما: فأذن لكما أمير المؤمنين؟ قالا: نعم. فدخل على أمير المؤمنين عليه السلام فابتدأه عليه السلام وقال: يا ابن عباس، أعندك خبر؟ فقال: قد رأيت طلحة والزبير. فقال له: إنهما استأذناني في العمرة فأذنت لهما بعد أن استوثقت منهما بالأيمان ألا يغدرا ولا ينكثا ولا يحدثا فسادا، والله يا ابن عباس ما قصدا إلا الفتنة، فكأني بهما وقد صارا إلى مكة ليستعينا على حربي، فإن يعلى بن منية الخائن الفاجر قد حمل أموال العراق وفارس لينفق ذلك، وسيفسد هذان الرجلان علي أمري ويسفكان دماء شيعتي وأنصاري. فقال عبد الله بن عباس: إذا كان عندك الأمر كذلك فلما أذنت لهما؟ وهلا حبستهما وأوثقتهما بالحديد وكفيت المسلمين شرهما؟ فقال له عليه السلام: يا ابن عباس، أتأمرني أن أبدأ بالظلم وبالسيئة قبل الحسنة، وأعاقب على الظنة والتهمة، وآخذ بالفعل قبل كونه؟ كلا والله، لا عدلت عما أخذ الله علي من الحكم بالعدل ولا القول بالفصل. يا ابن عباس، إنني أذنت لهما وأعرف ما يكون منهما، لكنني استظهرت بالله عليهما، والله لأقتلنهما وليخيبن ظنهما ولا يلقيان من الأمر مناهما، فإن الله يأخذهما بظلمهما لي ونكثهما بيعتي وبغيهما علي. وهذا الخبر والذي تقدمه مع ما ذكرناه من الأثر موجود في مصنفات أصحاب السير، فقد أورده أبو مخنف لوط بن يحيى في كتابه الذي صنفه في حرب الجمل، وجاء به الثقفي عن رجاله الكوفيين والشاميين وغيرهم، ولم يورد أحد من أصحاب الآثار نقيضه في معناه ولا أثبت ضده في فحواه. ومن تأمل ذلك علم أن القوم لم يكونوا فيما صنعوه على جميل طوية في الدين ولا نصيحة للمسلمين، وأن الذي أظهروه من الطلب بدم عثمان إنما كان تشبيها وتدليسا وتلبيسا على العامة والمستضعفين، ولولا ما جعلوه من شعارهم بدعوى الانتصار لعثمان والتظاهر بتظليم قاتليه وخاذليه والندم على ما فرط منهم فيه لما اختلف اثنان من العلماء وأتباعهم في صواب رأي المسلمين في عثمان، وأنهم إنما اجتمعوا على خلعه وقتله باستحقاقه ذلك بالأحداث التي أحدثها في الدين، لكنهم ضلوا بما أظهروه وأفسدوا فسادا عظيما بما أضمروه، ولم يؤثر في المستضعفين في هذا الباب إلا لنأيهم عن معرفة الأخبار وتدبر الآثار، واشتبه الأمر فيه على جماعة النظار لجهلهم بما أثبتناه في ذلك من الحديث وبعدهم عن معرفة طرقه، ولعل جمهورهم لم يسمع بشيء منه فضلا عن تدبره، وكل من ضل عن سبيل الحق إنما ضل بالتقليد وحسن الظن بمن لا يجب حسن الظن به واعتقاد فضل من خرج عنه بسوء الرأي. وإن طلحة والزبير لما كرها ولاية أمير المؤمنين وأنكرا إمرته ولم يؤثرا من الناس بيعته لما كان عليه من الطمع في الولاية للأمر دونه والتأمر على الناس بذلك، ففاتهما منهما أملاه وندما على إفراطهما فيما صنعاه مع التسخير لهما من الله تعالى في بذل بيعتهما له عليه السلام طوعا واختيارا، سنح لهما الاعتلال في تزويغ خلافهما له بدعوى إكراهه لهما على البيعة، فتعلقا بذلك وجعلاه حجة لهما في خلافه وظنا به تمام الشبهة التي قصداها بالتغمير على الجهال، فلما وضح لهما تهافت ما اعتمداه في ذلك بظهور اختيارهما لبيعته وإيثارهما لتقدمه عليهما والرضا بإمامته، واشتهر ذلك عند الكافة من الخاصة والعامة، وعلما أنه لا حجة لهما في دفع الظاهر بدعوى الباطن، وأنه لو تم لهما التلبيس بدعوى الكراهية الباطنة لم تتم لهما حجة، لأنه لا يسع لأحد كراهة بيعة المحق ولا يسوغ لأحد خلاف المهاجرين والأنصار في الرضا بما يجتمعون عليه من الرضا بإمامة المرتضى في ظاهر الحال، فكيف بمن يرضى برضا الله عنه في الظاهر والباطن على كل حال؟ ولأنهما لم يجدا شبهة يتعلقان بها في كراهة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مع جمعه للفضل وتقدم الإيمان والذب عن الإسلام والجهاد في الدين والبلاء الحسن مع الرسول والعلم الظاهر الذي لا يختلف في فضله اثنان من العلماء مع الزهد في الدنيا والورع عن محارم الله وحسن التدبير وصواب الرأي والرحم الماسة منه برسول الله صلى الله عليه وآله وما كان فيه من الأمور الدالة على استحقاقه التقدم على كافة الأنام من الأمة، فإنه صلى الله عليه وآله لم يولي عليه واليا قط، ولا أنفذه في سرية إلا وهو أميرها وسيدها ورئيسها وقائدها وعظيمها، وأنه لم يفسد أحد على عهد النبي أمرا فندبه إليه إلا قويا في تلافي فارطه، وكان الأمر إذا أعضل في شيء ناطه به فأنجزه وكفى به وأغناه، وفزع إليه من بعده صلى الله عليه وآله من تقدمه في مقامه عند معضل الأمور، فاستعلموا منه ما كان خافيا عليهم من أحكام الملة وصواب التدبير في مصالح الأمة. فعلم طلحة والزبير أن التعلق في خلافه بكراهة البيعة له شبهة داحضة لا تثبت بها حجة عند أحد من الفضلاء والعلماء، وأنه لو ثبت ما ادعياه من إكراههما على البيعة لكان أسوأ حالهما عند الأمة، ولكان له عليه السلام في حكم الشريعة ذلك، إذ للإمام القهر على طاعته والإكراه على الإجابة إلى ما يلزم الأمة من كف الفتنة وشمول المصلحة. فلما علم الرجلان ذلك ووضح لهما ما ذكرناه في معانيه، ولم يكونا ممن يخيل إليه فساد الدعوى لما ادعياه وقصورهما به عن غرضهما فيه، عدلا إلى التظاهر بطلب دم عثمان، وزعما أن الذي كان منهما قد تابا عنه، وادعيا أن التوبة لا تصح أن تتم لهما إلا ببذل الجهد في طلب قاتليه والاقتصاص من ظالميه، واشتبه الأمر بما صار إليه مما ذكرناه عنهما على المستضعفين، واستغويا به كثيرا من العامة البعداء عن فقه الدين. إلهنا.